الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذا هو الدرس 45 من دروس العقيدة، وما زلنا في بعض الفصول المكملة للعقيدة بعد أن انتهينا من أركان الإيمان 6، وما زلنا مع كتاب أصول الإيمان والكتاب لمجموعة من العلماء حيث كتبوا في النهاية 5 فصول، واليوم موعدنا مع الفصل 4 وهو الواجب نحو أئمة المسلمين وعامتهم ولزوم جماعتهم. روى مسلم عن أبي رقية تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله إفراد الله تعالى بالعبادة وتعظيمه وخوفه ورجائه ومحبته وفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا معنى النصيحة لله، هو أن نفرض الله تبارك وتعالى بالعبادة ونعظمه ونخاف منه اللي هو خوف الإجلال والتعظيم، ونرجوه ونرجو ما عنده من الرحمة والثواب والخير والفضل، ونحب الله تعالى حبا خالصا، ونفعل أوامر الله ونجتنب النواهي التي نهانا الله تبارك وتعالى عنها. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر به، واتباع سنته صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه ومحبته، وألا نعبد الله إلا وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهذا معنى أشهد أن محمد رسول الله هو أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم، أن نصدقه في كل ما أخبر، ونطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، ونجتنب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونتبع سنة النبي ونهتدي بهدي صلى الله عليه وسلم، وألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما وافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا تصلح العبادة إلا إذا كانت وفقا لما جاء به من رسول صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن ربه، وهو الذي عرفنا على ربه، وهو الذي عرفنا على العبادة، وهو الذي جعله الله تبارك وتعالى مشرعا لنا أمور ديننا. وهذا النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهي الدعاء لهم ومحبتهم وطاعتهم في حدود طاعة الله، ندعو لهم ونحبهم ونطيعهم في حدود طاعة الله ما لم يأمروا بمعصية. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وحب الخير لهم كما نحب لأنفسنا، وبذل الخير لهم ومساعداتهم بقدر ما نستطيع. يبقى حب النصيحة لعامة المسلمين كيف يكون؟ نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر ونحب لهم الخير كما نحبه لأنفسنا، لا كما قال في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبذل الخير لهم ومساعدتهم بقدر ما نستطيع. الواجب نحو ولاة الأمور. فقد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على وجوب طاعة الإمام، وإن جار في حدود طاعة الله تعالى ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصيته الخالق، كما تجب الصلاة خلفه والحج والجهاد معه، ويطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف وتجنب مفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من إيه؟ أمر المصالح الخاصة، كما تجب النصيحة له بالطرق المشروعة وترك منازعته وعدم الخروج عليه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. عامة الخروج على ولي الأمر عبر التاريخ والأزمان منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يأتي بمفاسد كثيرة ودماء كثيرة تراق للمسلمين لا حصر لها ولا عدد. ونحن أتباع دين، لنا منهج نسير عليه، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لسنا همج رعاع ولا مجموعة ولا قطيع من قطعان الغنم، إنما نحن مسلمون لنا دين، فجميع أمورنا نقيسها بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والموضوع عندنا مصالح ومفاسد، وتوزن الأمور بموازنه الشريعة، وليس هذا هو المجال في مجاله التفصيل في موضوع الخروج على الحاكم. وما من خروج يكون على الحاكم إلا وعليه ويلات على الأمة، ودماء تسفك ودماء تراق. عندما مات قتل الحسين رضي الله عنه اختفى محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هذا هو أخو الحسين والحسن من أبيه ابن علي بن أبي طالب، وابن الحنفية نسبة لأمه. فحتى استقر الأمر ليزيد بن معاوية فلما ظهر بعدها قالوا له: لما اختفيت؟ قال: لا أكون سببا ولا أشارك في إراقة دم امرئ مسلم واحد. وعندما تنازل الحسن البصري الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه لمعاوية بن أبي سفيان بالخلافة، فلما قال له أتباع هذا عار، قال: العار خير من النار، العار خير من النار، وما تنازل له إلا لحقن دماء المسلمين. وعندما خرج من خرج على عثمان بن عفان رضي الله تبارك تعالى عنه، وأرسل الصحابة فلاذات أكبادي مدافعون عن عثمان بن عفان، قال: ألست بأميركم؟ قال: نعم. قالوا أمرهم بالانصراف، قال: انصرفوا وتجب علي طاعتكم وتجب طاعتكم لي. فأمرهم بالانصراف، قال: لا أساهم في إراقة دم امرئ مسلم ولا ألقى الله بدم امرئ مسلم. وآثر أن يقتل فضلا على أن يشارك، أن تكون هناك معركة بين المسلمين بعضهم البعض ويقتل بعضهم بعض. لقد استهان المسلمون وكثير من الناس بأمر الدماء لزوال الدنيا بأسرها، كما في الحديث: أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الأمر في فسحة من دينه ما لم يصب دما محرما. وقال عبد الله بن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لها، لا مخرج لمن أدخل نفسه فيها، إراقة دم امرئ مسلم بغير حله، بغير حله. فنعوذ بالله أن نشارك في يوم من الأيام في إراقة دم امرئ مسلم. ولقد لاقى ما لاقى العلماء من ولاة الأمور، وكان من بينهم الحجاج بن يوسف الثقفي، قتل 120 نفس من المسلمين، من بينهم بعض الصحابة، ومن بينهم كبار العلماء، ومع ذلك لم يأمر العلماء في عهده. وكان هناك عبد الله بن عمر ما زال على قيد الحياة، وأنس بن مالك لم يأمروا بالخروج عليه، لم يأمروا، وقتل 120 نفسا صبرا، أي بلا ذنب ولا معصية ولا جرم. فتجب طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بالمعصية، لكن بغير إفراط أو تفريط، بغير إفراط فنحن أمة وسطى لا نفرط ولا نفرط. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وهذا من تمام العقيدة، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، شوف وإيه، وإن جاروا وإن ظلموا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاة بالصلاح والمعافاة. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري. والسنة أن تبذل النصيحة للإمام سرا بعيدا عن الإثارة والتهويل. يدل لذلك ما رواه ابن أبي عاصم وغيره عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، ولا وإلا أدى الذي عليه. طبعا كثير من الناس يقول لك: إن عزيزي أنت ليش ما بتتكلم على المنبر على الظلم والطغيان، وليش ما تقول على هذا إمام ظالم؟ طبعا هذا ليس من النصيحة للإمام، وليس من النصيحة للإمام. فانظروا هذا الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تكون النصيحة للإمام في السر وليس علانية، فإن قبل فبها ونعمت، وإن لم يعمل بالنصيحة فقد أديت الذي عليك. هذه النصوص من القرآن والسنة كلها تأمر بطاعة الأئمة وولاة الأمور في غير معصية الله تعالى. ويمكن أن نستخلص منها ما يأتي: واحد، أن السمع والطاعة واجب في كل الأحوال من غير معصية. اثنين، عدم الخروج على ولاة الأمر إذا لم يقبلوا النصيحة، إذا نصحتهم ولم يقبل النصيحة لا تخرج عليهم. ثلاثة، أن من نصح لولاة الأمر وأنكر عليهم بالطريقة المشروعة فقد برئ من الذنب. أربعة، النهي عن إثارة الفتن وأسباب إثارتها. خمسة، عدم الخروج على الولاة ما لم يظهر منهم الكفر البواح، أي الظاهر الذي لا يحتمل التأويل. ستة، وجوب لزوم جماعة المسلمين الذين يسيرون على الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا وموالاتهم واتباع سبيلهم، والحرص على جمع كلمتهم على الحق وعدم مفارقتهم أو الانشقاق عليهم، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. فدلت هذه النصوص على وجوب لزوم الجماعة وعدم منازعة الأمر أهله، والوعيد الشديد لمن يخالف ذلك. إذن إن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. المبحث الخامس: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه. وفي ثلاثة مباحث: المبحث الأول معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه. المبحث الثاني: التحذير من البدعة. المبحث الثالث: ذم التفرق والاختلاف. نأخذ المبحث الأول وهو معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوب ذلك. لقد أمر الله تعالى الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة وجمع الصف على أن يكون أساس هذا الاجتماع الاعتصام بالكتاب والسنة، ونهى عن التفرق وبين خطورته على الأمة في الدارين. ولتحقيق ذلك أمرنا بالتحاكم إلى الكتاب، إلى كتاب الله في الأصول والفروع، ونهينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق. فالطريق الصحيح إلى النجاة هو التمسك بإيه؟ بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهما حصن حصين وحرز متين لمن إيه؟ وفقه الله تعالى. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فقد أمر الله تعالى بالاعتصام بحبل الله، وحبل الله هو إيه بقى؟ عهد الله أو هو القرآن كما قال المفسرون، إذ العهد أن الذي أخذه الله على المسلمين هو الاعتصام بالقرآن والسنة. فقد أمر الله تعالى بالجماعة ونهى عن التفرق والاختلاف. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة. إذن ينبغي علينا أن نأخذ كل ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وننتهي عما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته. أن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وزجاهرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به، بالكافرين به المعاندين له. ولهذا قال تعالى ولا تولوا عنه، أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الحافظ ابن كثير أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا سنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله، فلا معصية لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصيته. وقوله تعالى فإن تنازعتم في معصية الله، وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد أي إلى الكتاب والسنة. إذن إذا اختلفنا نرد الاختلاف إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر من الله عز وجل، لأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروع أن يرد التنازع إلى إيه؟ في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قالت إن اختلفت معي اختلفت معك نرد هذا الاختلاف إلى الكتاب والسنة، فأينا كان معه الحق اتبعناه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إيه؟ إلى الله. فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا إيه؟ الضلال. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله إيه؟ واليوم الآخر، بعد أي ردوا الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة، ومن لا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا اليوم الآخر. وقوله تعالى ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم والرجوع إليهما في فصل النزاع خير وأحسن تأويلا أي وأحسن عاقبة ومآلا كما قال السدي وقال مجاهد وأحسن جزاء وهو قريب. وفي كتاب الله آيات كثيرة وردت في وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إليهما في كل الأمور. فيجب علينا أن نعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما نختلف. فإذا اختلفنا نرد هذا الاختلاف إلى الكتاب والرسول الكتاب والسنة، فمن كان معه الدليل من الكتاب والسنة تبعناه، ومن لم يكن معه الكتاب الدليل من الكتاب والسنة فلا نتبعه. وأما الأدلة من السنة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة فمنها ما رواه مسلم عن أبي هريرة ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله إن إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وجاء في الحديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته من أمته بأعظم بشارة وأشرف مقصد ما يطلبه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقه من كان في قلبه أدنى مسكة من إيمان، ألا وهو الفوز بدخول الجنة. جاءت هذه البشارة البشرى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ من هذا الذي لا يريد أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وأي إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإحداث والابتداء في الدين. ومعلوم أن الفرقة الناجية هي التي كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الجماعة. قال أبي أبي بن كعب عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. نسأل الله أن يرزقنا الاعتصام بالكتاب والسنة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.